ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، الأخوات الفضليات، يتجدد اللقاء مع حضراتكم بفضل الله تبارك وتعالى وبرنامج شخصيات قرآنية مع شخصية نبي الله موسى. ومن أعجب الأقوام قوم موسى، قوم موسى الذين كانوا مستضعفون، الذين كانوا مستضعفين وكانوا يسامون سوء العذاب، وكان فرعون يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، ووجدوا منه بطشا وشدة وتكبرا وعلوا وإهانة إلى ما شاء الله من هذه المعاني. ثم شاء الله تبارك وتعالى أن ينصرهم وأن يمكن لهم. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أهلك الله عدوهم واستخلفهم في الأرض، ولكن بعد الاستخلاف حصل العجب العجاب. حينما رأوا قوما يعبدون إلها، قالوا لموسى أول ما قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أعوذ بالله. وترك موسى قومه واستخلف عليهم فرعون، واستخلف عليهم هارون عليهما الصلاة والسلام. وذهب سيدنا موسى إلى الطور يناجي ربه ويكلمه ربه تبارك وتعالى ويعلمه الحلال والحرام والواجب والمستحب ويعلمه التشريع. فاشتاق موسى إلى ربه فقال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وتحدثت مع حضراتكم عن قصة هذا الحدث من حياة سيدنا موسى، ووقفت وقفات إيمانية أدعو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يتمتعون بالنظر إلى الله تبارك وتعالى في الجنة. اللهم أمين يا رب العالمين. ومن العجب العجاب أن قوم موسى بعد أن رأوا الآيات المبهرة، كيف أهلك الله تبارك وتعالى عدوهم، كيف أنجاهم، كيف أنقذهم، كيف مكن لهم، أنهم يعبدون غير الله. يعبدون ماذا؟ يعبدون عجلا، يعبدون عجلا صنعه لهم السامري، وصنعه السامري من حلي آل فرعون. الحلي، حلي آل فرعون، صنع منها عجلا جسدا، وكان له خوار، وكلما وجدوا صوت العجل جعلوا يتراقصون ويطوفون حول العجل ويعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. وكان هذا أمرا عجبا صراحة، أمر عجب إن ده يحصل من قوم ربنا عز وجل أراهم الآيات، وجدوا الظلم والاستضعاف، ووجدوا آيات الله تبارك وتعالى الباهرة. فقال الله عز وجل: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. اتخذوا العجل، العجل من ايه؟ الحلي. جاء السامري وكان رجل يعني بارع في صناعة هذه الأشياء، فصنع هذا العجل، عجل ضخم جدا من الحلي، من الذهب، من الذهب. طيب، وكيف كان له خوار؟ أقوال كثيرة جدا للمفسرين. من هذه الأقوال إن باطن العجل أجوف، فجعل مرور الهواء حينما يمر من داخل العجل في فتحة من الأمام فتحة من الخلف يحدث صوتا كالخوار، خوار العجل بالضبط. طبعا ده يؤثر فيهم، ده فعلا إله وله كمان حركة وله صوت وده قول من الأقوال. القول الآخر أن السامري كان معه قبضة من أثر الرسول. من الرسول؟ الرسول جبريل. إيه أثر الرسول اللي هو جبريل؟ ودي أقوال طبعا مفسرين كثر من أئمة التفسير منهم قتادة وغيره. إيه الرسول هنا؟ جبريل. أي أثر الرسول الذي كان يعني يطأ بأقدامه فرس الذي كان يركبه جبريل؟ ما الذي رآه؟ رآه السامري. طب ده ممكن يكون إذا احنا ما نستوعبش الكلام ده، قد تكون آية من آيات الله تبارك وتعالى، تكون آية من آيات الله سبحانه وتعالى رآه. طب بعض المفسرين قال إنه كان لما يطأ شيء بقدمه يخضر تطلع الخضرة، فقبض السامري شيئا من أثر هذا الفرس وجعله معه، فلما ألقاه خار دون أن يتغير وهو لسه عجل زي ما هو. القول الثالث المفسرين لما ألقى أثر الرسول اللي هو جبريل تحول إلى جسد، جسد يعني لحم ودم وحياة، وجعل يخور. كل دي أقوال، أقوال للمفسرين، ما فيش فيه عندنا سند للنبي عليه الصلاة والسلام، فالأقوال دي يعني تقال هكذا، إنما حاجات مسندة للنبي عليه الصلاة والسلام دي ما فيش حاجة من دي طبعا، فيترك الأمر على حاله. والتفسير دي من الأشياء التي تبين فقط المعنى وتدينا تصور. ربنا تبارك وتعالى في أنا هتناول الحديث ده والموضوع ده من خلال سورة طه، وفي طبعا أكثر من سورة تناولت هذا الموضوع، إنها من أهم السور اللي فيها معاني حلوة جدا جدا، سورة طه. قال الله عز وجل:
وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري.
طيب احنا نقف عند هذا الحد ونشوف كده المعاني اللي في الآيات دي التي تخبرنا عن هذا الحدث. ربنا عز وجل يقول لسيدنا موسى: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك. ايه اللي حصل؟ فتن الناس. فتنوا بايه؟ ما هو الانسان ربنا عز وجل جعل امتحانات واشياء تبين صدقه وثباته على الدين. فلازم كده امتحانات. الفتنة أصل الفتنة من الفتن، أصل كلمة الفتنة. والفتن هو إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته. دخل الذهب في النار تعرف بقى ده ذهب خام نظيف ولا فيه شوائب، لتظهر جودته من رداءته. فالفتنة أصلا شيء بيتعرض ليه الإنسان ليظهر على حقيقته، ليظهر على حقيقته. حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، كعرض الحصير عودا عودا. يعني كثرة الفتن وتتابع الفتن فأيما قلب أشربها، القلب لما تشرب الفتنة نكتت فيه نكتة سوداء. إيه القلب يتشرب الفتنة إزاي؟ بيجي لك داعي المعصية فتعصف، يجي لك الشبهة فتعصف بالإيه، يجي له الشبهة فتعصف بالإيمان في قلب وتضيعه وتدمره، زي القوم موسى هؤلاء الذين فتن منهم. إنسان يتعرض للامتحان، هتعمل إيه؟ هتتصرف إزاي؟ هتنجرف وراء المعصية، يبقى أنت كده ضعت، يبقى كده أيما قلب أشربه، القلب ده شرب الفتنة، نكتت نكتة سوداء زي أكلاشي كده أسود على القلب. وأيما قلب أنكره، يعني لم يتأثر بها وما هزتوش خالص، نكتت فيه نكتة بيضاء. سبحان الله، يعني الإنسان أمام الفتنة يبيض يسود، يا إما قلبه يتحط فيه نقطة سودة يا نقطة بيضة، حتى تصير القلوب إلى قلبين، قلب أسود كالكوز مجخيا، يعني مقلوبا مربادا شديد السواد، ما فيش فيه أي نور خالص، مربادا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، ما عادش يعرف الصح من الغلط، يعني لا يزيد العمر إلا بعد عن الله، لا يزيد العمر إلا بعد عن الله، نعوذ بالله من هذه الفتن. وقلب أبيض مثل الصفا في البياض، والصفا أيضا أملس، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، أملس لا يستقر عليه الغبار فلا تضره الفتن، ما فيش فتن بتستقر في القلب. فهم هنا فتنوا، وفتن منهم خلق كثير وصلوا العشرات الألاف كما في بعض الأقوال، أقوال المفسرين، لأن هنشوف بعد كده إزاي كانت التوبة على هؤلاء، إزاي يعني التوبة ما فيش إلا حاجة واحدة بس، إزاي الناس دي تتوب، إزاي تقبل منها التوبة أصلا، إن هم كده إيه يتكتبوا عند ربنا إن هم تائبين، حاجة يعني ضريبة كبيرة جدا جدا، يعني عشان نعرف إن ربنا عز وجل بنا رحيم. يعني إحنا مثلا لما نيجي نقول تبنا إليك يا رب، خلاص تبنا إلى الله واستغفرنا من الذنوب وأقلعنا، واللي يعمل عمل صالح تبدل ذنوبه حسنات. عندهم بقى التوبة كانت حاجة تانية مختلفة. فإنا قد فتنا قومك من بعدك، يعني بعد ما انت سبتهم حصلت لهم فتنة كبيرة جدا جدا، فتنة كبيرة تعرضوا لها، طبعا سيدنا موسى ما يعرفش ايه الفتنة. وأضلهم السامري، السامري عمل ايه؟ قلت من شوية انه هو صنع العجل من ايه؟ من حلي قوم فرعون. حلي دي كانت مثلا خدوها غنائم، خدوها كانت عندهم امانات، كانت عندهم ايا كانت بقى على اختلاف الاقوال والرؤى. المهم ان هم خدوا الحلي ده، صنعوا منه هذا العجل الذي له خوار، وفتن خلق كثير وعبدوا العجل من دون الله تبارك وتعالى. الله، طب ما سيدنا هارون مش في وسطهم برضو؟ مش سيدنا هارون قاعد معاهم؟ او ما سيدنا هارون ما سابهمش، سيدنا هارون قاعد يعظ ويذكر ويبين ولا احد يسمع. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مستخلف سيدنا هارون، وسيدنا هارون نبي، مش سيدنا هارون مثلا واحد صالح عادي، ده نبي من انبياء الله، ولكن سيدنا موسى استخلفه عليهم وقام بما يجب عليه، ولكنهم لم يستجيبوا لسيدنا هارون. فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا، حزين طبعا، متألم طبعا، حريص عليهم. وهكذا النبوة، وهكذا الأنبياء والمصلحون والدعاء إلى الله تبارك وتعالى يتأسفون على معصية الناس، يحزنون على انتكاس المنتكس، يحزنون على ضعف الدين لما يتواجد بين الناس. ويفرح الأنبياء والصالحون ومن تبع الأنبياء من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، يفرحون بتقوى الناس وإيمان الناس والصحوة في قلوب الخلق والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والعودة إلى الله، يفرحون بذلك ويسعدون بذلك ويتأسفون للضلال والضياع، لحريصين على هداية الناس. غضبان أسف قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ الله، هو مش في عقيدة، مش في عقيدة. انتوا اتبعتوا موسى اصلا على ايه؟ اتبعتوا سيدنا موسى اساسا على ايه؟ وقتلتوا فرعون على ايه؟ وقفتوا قصاد فرعون على ايه؟ ومشيتوا ورا سيدنا موسى متبعين لأثره ومتبعين له في دينه وفي عبادته وفي دعواته وفي عقيدته التي جاء بها فرعون، وهددوا فرعون قبل كده كتير انه يرجع عن اللي في دماغه ورفض. القصة دي ليه؟ عشان في آخرة وفي لقاء لربنا سبحانه وتعالى وفي جنة وفي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. ما ثبتوش على الدين، على العقيدة، على الإيمان، ما ثبتوش على الدين فأخلفتم الوعد وانهمكتم في هذه الفتنة، في هذه الفتنة الطاحنة، فأخلفتم موعدي. قالوا، قاعدين بقى بيعتذروا أعذار يعني في غاية التفاهة، قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، والله مش بإيدينا. شايف العذر البارد البسيط؟ مش بإيدينا، غصب عننا. في حاجة اسمها غصب عنك؟ في حاجة اسمها واحد يعبد غير ربنا، يعبد صنم غصب عنه؟ ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم. يعني شايفين الأمانات اللي كانت معاهم والحلي اللي كان معاهم، وخاص بآل فرعون، قالوا دي أوزار، ولم يتورعوا عن عبادة العجل. تصوروا حاجة عجيبة جدا جدا، لم يتورعوا عن عبادة العجل زي الناس الذين قتلوا، الذين قتلوا الحسين مثلا، يتورعون عن المال اللي فيه شبهة، وقد أراقوا دما حراما، وقد أراقوا دما حراما. عجب عجاب إن إنسان برضو نفس القصة. الخوارج مثلا، الخوارج يعني تراهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، بين أعينهم مثل ركب المعزة من كثرة السجود. تراهم صوما قوما، أهل صيام، أهل قيام، أهل عبادة، أهل اجتهاد في العبادة والطاعة، ولو راح منه قيام الليل ليلة يبقى كارثة. ولا تورع عن استحلال دماء المسلمين بغير حق، ويقتل هنا وهنالك، وينشر الفساد، ويسيء الناس الظن في دين الله تبارك وتعالى، لأن في بعض العصور يظن الناس إن هم دول أهل الدين وأهل الإسلام. فعجب عجاب إن إنسان يجمع بين الحاجات دي، يتورع عن الأشياء البسيطة ويرتكب العظائم، عظائم الأمور، يرتكب عظائم وفظائع ويتورع عن الأشياء البسيطة اللي هي يعني ممكن تعدي. إنما مثلا عبادة أصنام حاجة جامدة جدا، قتل ودماء وإراقة دماء وإفساد في الأرض حاجة فظيعة. فهو الانفصام القبيح ده، القميء ده، ورسينه من قوم موسى هؤلاء الذين عبدوا العجل، ان يعني في شبه. وطبعا ما فيش تطابق طبعا ان دي مساله دماء، دي مساله عباده اصنام. انما في الفكره واحده، فكره مساله ان واحد يرتكب فظائع ويتورع عن الاشياء ويلوم نفسه على الاشياء اللي هي ابسط بكتير جدا جدا، انفصام شخصيه. صراحه ده مرض نفسي، ناس دي مرضى نفسيين، مرضى نفسيين او جهال، او جهال او مفتونين، زي ما ربنا عز وجل كلمنا عن هؤلاء الذين كانوا ايام سيدنا موسى. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. طيب عمل إيه السامري؟ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قالوا البعض كده، سبحان الله، قالوا إيه؟ السامري هو الذي قال، وبعدين بس هنا فقالوا عم، يبقى مين؟ السامري قال، وقال بقوله خلق كثير، لدرجة أنهم بدأوا يعني الموضوع بقى شأن عام، ناس كتير، مجموعات كبيرة تقول الكلام ده، هذا إلهكم وإله موسى فنسي. يعني ايه؟ قالوا ده إلهكم، ومش إلهكم انتم بس، ده إله موسى كمان. يا خبر، ايه الضلال ده؟ طب ايه يعني؟ طب موسى مش عارف؟ لا، قال لك فنسي. يعني ايه فنسي؟ فنسي يا موسى، يعني ده إله موسى كمان، بس موسى نسي ان إلهه هنا وراح عند الطور يبتغي إلهه ويناجي إلهه، وإلهه اصلا هنا. تخيلت صراحة الإنسان لما يجي كده يفكر، هي الناس دي جابت الضلال ده المفاجئ ده إزاي؟ جابت الضلال المفاجئ ده إزاي؟ هذا يقودنا إلى أمر مهم، إن إحنا ندعو بدعاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. النبي كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ان في لحظة القلب كده بينتكس بيضيع. ايوة يا جماعة، خطورة الفتن ان الانسان ينقلب 180 درجة، 180 درجة عن العكس تماما. الله، طب ما حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن فتنة الدجال بالضبط شبيهة بيها، فتنة الدجال اللي هي 180 درجة. انت مثلا الانسان مثلا اللي بيتفتن ببنت يعني ينحرف، بس مش 180، 90، يعني ينحرف 90 درجة، 45 درجة. اللي يرتكب كبائر ينحرف 90، 110، انما 180 عكس دي، يعني عكس الدين، عكس الايمان، عكس دي يعني زي فتنة الدجال كده بالظبط، عكس دي زي فتنة الناس دي بالظبط، كفرت بالله، الناس ارتكبت فعل شرك بالله تبارك وتعالى. بتوع الدجال اللي بيفتنوا بالدجال بيقولوا الدجال ده إلههم، نفس القصة، دول قالوا ان العجل إلههم، واللي بيفتنوا بالدجال يقولوا ان الدجال ده إلههم، يقول هو ده الإله، ده المعبود اللي احنا عايشين كل نعبده طول السنين. ونفس الكلام اللي قالوه هنا، اللي قالوا هذا إلهكم وإله موسى، يعني ده إله موسى كمان. فانت ممكن تلاقي في ايام فتنة الدجال هيقولوا ده الهنا واله محمد كمان، هو اله محمد، نعوذ بالله من الخذلان والضلال. فهي المشكلة كده يا جماعة، المشكلة مسألة ان 180 درجة دي بتيجي في لحظة. ده سيدنا موسى لسه سايبهم، ده سيدنا موسى لسه عايش، ده في وسطهم نبي، ده هم لسه شايفين الايات، ان ربنا عز وجل انجاهم بآيات مبهرة، ويجوا بعد كده في لحظة ينقلبوا 180 درجة وعكس الإيمان الحقيقي، عكس الإيمان الحقيقي. تعرفين حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرنا عن فتنة الدجال يقول عن في حديث كده أن الرجل يعمد إلى بيته، الرجل يعمد إلى بيته، لأن كثرة
أكثر أتباع الدجال حاجتين صنفين، اليهود والنساء. اليهود دول لأنهم عندهم عقيدة فيه إنه اسمهم المسيح ابن داود اللي هيجي يملكهم الملك، الحاجات دي معروفة، فده عشان عقيدتهم. النساء ليه؟ النساء ضعفاء جدا، يعني النساء هم مفيش رجالة، يعني في رجالة برضو مسلمين هيفتنوا بالدجال، بس النساء أكتر، النساء أكتر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الرجل يعمد إلى بيته فيقيد الرجل في بيته امرأته وأمه وابنته وخالته وأخته، تاخد بالك، بيقيدهم ليه؟ يربطهم في البيت. طب ما يقنعهم وخلاص وكلام. القصة مش قصة إقناع، الإقناع وحده لا يكفي، الإقناع وحده لا يكفي، الفتنة شديدة طاحنة طاحنة. فشفتوا الموضوع لدرجة إيه؟ قصة 180 درجة في لحظة دي. نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. فبيقولوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. طب هم ما بيفهموش حتى كده، ما بيستوعبوش، ما فيش حد حتى بيشغل عقله. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. هو ده يقدر يجيب لهم أكل، بس يقدر كده يلجأوا إليه يطعمهم ويسقيهم. لو حد مريض كده ده يقدر يشفيه العجل ده؟ هم مش شايفين إن هم اللي صنعوا العجل بأيديهم؟ هو فيه عابد يصنع معبوده؟ ايه المنطق ده؟ ايه المنطق ده؟ والكلام ده انتوا عارفين المذهل في الموضوع والحاجة اللي عاملاني اندهاش، ان الموضوع فجأة كده، ده بداية عبادة الاصنام لما حصلت في البشرية جد بالتدريج. ازاي كان ناس صالح فمات الناس الصالح؟ فلما بدأ بقى جاء الناس اللي لسه عايشين بعد ما ماتت الرموز، احنا عايزين نتذكر الناس دي والاجيال تتذكر الناس دي، فنعمل لهم اصنام كده عشان كل ما نشوفهم نرق ونعيط ونبكي ونخضع لله ونتذكر الايمانيات ومجلستهم كده، ان كانت الناس دي بتفكرنا بربنا. تمام. فبدأ كده، فالجيل اللي بنى الاصنام دي مات، فكان الأبناء شايفين الأباء بيعظموا الحاجات دي، وما كانوش بيعظموها لذاتها، بيعظموها لأنها بتفكرهم بالجيل الجميل اللي مات، فعبدوها من دون الله، يعني جد بالتدريج. إنما دول عبدوا العجل في لحظة. بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم إن شاء الله. أحبابي في الله، سورة طه من السور اللي بتبين لينا بشيء من التفصيل. صحيح، وطبعا في الأعراف، في سورة الأعراف تفاصيل أخرى، إنما من انطلاقا من سورة طه نرجع لي كلام سيدنا هارون مع بني إسرائيل. نشوف كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟
قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به وقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما.
سيدنا هارون عليه الصلاة والسلام عمل ما يجب عليه الواجب عليه ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به. هذه فتنة يا جماعة، دي فتنة لا تفتنوا بها. اعبدوا الله تبارك وتعالى إلهكم الله سبحانه وتعالى. وأخذ يذكرهم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. واختيار سيدنا هارون للرحمن ليذكرهم برحمة الله تبارك وتعالى بهم، أن أنجاهم وحفظهم وأكرمهم ومكن لهم، أدركتهم رحمة الله تبارك وتعالى فنجوا من هذا البطش وهذه الشدة التي كانوا يعانون منها. قال يا هارون، سيدنا موسى بقى بيكلم سيدنا هارون، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. بيعتب عليه سيدنا موسى، لماذا لم تأتي إلي لتذكر لي هذا الأمر؟ كنت تعالالي لما تشوف الوضع كده وأن هم وصلوا لهذه الدرجة من البعد عن الله، أن هم كفروا بالله تبارك وتعالى وأشركوا بالله سبحانه وتعالى وعبدوا العجل، ألا تتبعني؟ لماذا لم تأتي إلي فلم تقل لي على هذا الأمر؟ قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. أنت دلوقتي يا موسى أمرتني أن أقعد فيهم واستخلفتني عليهم، فلو تركتهم وجئت إليك خشيت أن تعنفني وأن تزجرني إني سبتهم وجيت ولم تنتظر ما أقول لك من هذه الحيثية. يعني أنا كنت في حيرة من أمري، ماذا أفعل؟ أترك بني إسرائيل وأخالف أمرك بأنك استخلفتني عليهم، أم آتي إليك لأخبرهم بهذا الصنيع الفاحش الفظيع الذي وصل إلى درجة تناقض العقيدة وتناقض الدعوة التي جئنا بها؟ فطبعا ده عذر لسيدنا هارون، طبعا عذر. هو أمر سيدنا موسى أنه يبقى مستخلفا عليهم، فلماذا لم يذهب إلى موسى؟ الواضح جدا جدا شخصية سيدنا موسى القيادية، الواضح جدا جدا تأثير سيدنا موسى في بني إسرائيل تأثير قوي جدا جدا، أقوى طبعا من سيدنا هارون، وكلاهما أنبياء. القيادة والقوة مع سيدنا موسى واضح جدا الأثر الشديد، لأن كل حاجة يعني عادت إلى نصابها حينما جاء سيدنا موسى. قال فما خطبك يا سامري؟ أس الفساد، سبحان الله، وهكذا أيها الأحباب، شخص واحد يقضي على الأخضر واليابس، إنسان فاسد واحد بس، إنسان بس أفكاره مسممة، إنسان بس صاحب هوى يضيع الدنيا كلها. عشان كده لما تلاقي مثلا واحد ينحرف في فتوى خطيرة، واحد يتتبع شواذ الأقوال من الفقهاء خطيرة، واحد عارف إن اللي هو بيقوله ده ضلال مبين بس هو صاحب هوى، ده خطير، خطر على دين الأمة كلها، خطير جدا. واحد بيعبث في ثوابت الأمة العقيدة، واحد بيطعن في الرموز اللي عشنا قرون طويلة جدا ومسادة الدنيا كلها، حاجات خطيرة لا واحد بس عملها وما تستدفيش حد تقول شوف فلان ده جاهل ده ملوش قيمة، لا، موضوع خطير، موضوع خطير ومؤثر. لأن السامري عمل نفس القصة كده، عبث في المعتقدات، عبث في الأفكار، كان إنسان صاحب هوى له مآرب شخصية، وفعل بناء على هذا ما فعل، لسيما لو إنسان له بوق، إنسان له لسن، إنسان لسن، إنسان متكلم، إنسان كلام واصل للناس، دي مسألة خطيرة جدا. قال فما خطبك يا سامري؟ فالسامري أمام سيدنا موسى اعترف بكل حاجة، قال له قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول اللي هو جبريل عليه السلام، الكلام ده يعني شرحته في بداية الحلقة، فنبذتها وكذلك سوالت لي نفسي. هو اعترف ان دي نفسنا، ان دي نفسه التي فعل ذلك، يعني هو انسان صاحب هوى غير متجرد. وما تنسوش التعليق اللي قلته لحضراتكم، ان شخص واحد بس صاحب هوى له بوق، انسان بس مسموع صاحب هوى يطلع بفتوى، يطلع بكلمة، يطلع بأفكار، يطلع بحاجة يدمر الدنيا كلها، حتى لو شخص واحد بس. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. منع سيدنا موسى من مماسة الناس، عزلة، عزلة على مين؟ عزلة على هذا الرجل. وإن لك موعدا لن تخلفه، ده أنت كده في الدنيا عقاب لك في الدنيا، وعقاب الآخرة أشد وأنكى، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. سيدنا موسى قال لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، عمل إيه؟ حرقه وحوله لتراب ورماه في البحر، وقيل قرضه بالمقاريض قطعه ورماه في البحر. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. بيضبط، بيعيد الأشياء إلى نصابها الحقيقي، العقيدة الصحيحة، إن الناس ترتبط بالله تبارك وتعالى. طب الحاجة اللي بتفكركم بالمعصية دي لابد من التخلص منها، وهكذا لنعين التائب على توبته لابد أن نبعد عنه مصادر المعصية، مصادر المعصية، لنبعد الإنسان ولنساعد التائب على توبته البعد عن بيئة المعصية، هو نفسه يبعد أو نبعد المعصية لو إن المعصية دي يمكن إبعادها. دي طبعا لها حاجات كتيرة ولها صور كتيرة جدا جدا. واحد مثلا في استطاعته انه يحجب فساد، يحجب اشياء بتعبث بالشباب. كل انسان له سلطة يمنع فساد وجب عليه شرعا ان يمنعه، وإلا يبوء باسم كل من يرتكب هذا الفساد. زي زمان كان في صحوات لحجب المواقع الإباحية إلى آخره، إنسان مثلا عنده حتى النت في البيت تعمل له فلتريشن، تعمل له فلترة، يبقى في حجب كده من المنبع، الشركات تحجب مثل هذه الأشياء. أنت في بيتك تعمل تقنين لهذا الأمر على نفسك وعلى من يعني أنت يعني مسؤول عنهم إلى آخره. واحد بقى مثلا المعصية لا يمكن التحكم فيها، نقول هو اللي يبعد عن المعصية، زي مين؟ قاتل المئة نفس. قاتل المئة نفس لما دله العالم دله على أن يترك هذه الأرض، قال اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. وقصته مات في الطريق، بس احنا عايزين المبدأ أن يبرح المرء بيئة المعصية، إن لم يستطع أن يبعد المعصية عنه فليبتعد هو عن هذه المعصية. أخذ بهذا المبدأ سيدنا موسى فتخلص من هذا العجل بأن أحرقه أو قرضه بالمقاريض. في بقى حاجات رويت كثيرة جدا جدا إنه لما زرها، بس دي حاجات يعني من الأشياء التي لا تصدق ولا تكذب. وأمرهم أن يشربوا، فمن التصق تراب العجل في فمه فهو الذي عبده، ومن سلم فهو الذي سلم من عبادة العجل. وقيل العبد العجل اصفر جسدهم كله، كما أخبر بذلك أو أورد ذلك الإمام ابن كثير. بس الكلام ده كله ما يعني لا نستطيع أن نقول زي ما قلت لحضركم لا تصدق ولا تكذب. طيب إيه الحل؟ إيه الحل مع الناس دي؟ قال الله تبارك وتعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب وزلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. اللي عبدوا العجل مش هتعدي، ليه؟ دي عظائم، حاجات كبائر، مش هتعدي. غضب وزلة في الحياة الدنيا، غضب وزلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال بعض العلماء أن وكذلك نجزي المفترين تنطبق وتنسحب على كل من ابتدع بدعة في الدين. المفترين هم مفترين، أي إنسان بيبتدع بدعة في الدين، لأن السامري عمل إيه؟ السامري عمل بدعة في الدين، بس بدعة في العقيدة خطيرة جدا، فأي بدعة في الدين ده يكون من المفترين. وكذلك نجزي المفترين، إيه الجزاء؟ سينالوا غضب وزلة، ربنا يغضب عليهم ويزلهم المبتدعون في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم اتباع هدي النبي وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن احنا نثبت على منهج الله عز وجل إلى يوم أن نلقاه. طيب بس ومع ذلك في توبة، ومع ذلك فيه توبة. قال الله تبارك وتعالى: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يعني عملوا السيئات وتابوا ورجعوا لربنا، خلاص ربنا غفور رحيم، بس توبة هؤلاء إزاي؟ في هذه الصورة السياق عام كده، التوبة إن الناس دي ممكن تتوب، بس التوبة إزاي؟ في سورة البقرة، نرجع إلى سورة البقرة، يقول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. يبقى ايه نعمل ايه؟ يعني الباب مش مقفول، ناس عبدوا العجل، هل اللي عبدوا العجل لهم توبة؟ سيدنا موسى قال لهم فتوبوا الى بارئكم، توبوا الى بارئكم، وطبعا الاختيار الى خالقكم، انتوا اللي صنعتوا العجل، صنعتوا العجل واوجدتوا العجل، ازاي تعبدوه؟ أنا عايزكم بقى تعبدوا إلى الذي خلقكم أنتم، الذي أوجدكم أنتم، فتوبوا إلى بارئكم. طيب توبتهم إزاي؟ يبقى إحنا قبل ما نقول توبتهم إزاي عايزين نستفيد فائدة هنا من هذه الآية قوية جدا جدا، أن العبد مهما عظمت جريمته وكبرت معصيته باب التوبة لا يغلق. ده دول حتى إن كان واحد مسلم وأشرك بالله لو رجع وتاب إلى الله يتوب الله عليه. دول عبدوا العجل ومع ذلك قال لهم توبوا. معنى توبة يعني في ممكن يعني التوبة ممكنة والتوبة تقع صحيحة والتوبة تقبل يقبلها الله سبحانه وتعالى. فتوبوا إلى بارئكم. بس هم بقى بالنسبة لهم التوبة عندهم مختلفة عن عندنا. يعني احنا مثلا لو واحد قتل، لو واحد أشرك، لو واحد ارتكب فظائع وأراد أن يتوب إلى الله، خلاص استغفار وتوبة ورجوع إلى الله رد المظالم والحقوق وحاجات عادية وخلاص. إنما هؤلاء كانت توبتهم إزاي؟ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. سبحان الله، هو التواب الرحيم. ده برضو برغم ان انتوا شايفين ان توبتكم هتبقى من خلال ان انتوا تقتلوا أنفسكم، مش انتحار يعني، طبعا تقتلوا أنفسكم مش انتحار، لا هم يقتلوا يعني يقتل هؤلاء. التوبة ان هم يقتلوا. فهنقول لحضراتكم بعض الآثار اللي وردت في بيان ذلك. ان هم مهما عظم الذنب يتوب العبد إلى الله يقبله الله تبارك وتعالى. طيب إيه اللي ورد؟ يقال أن الذين لم يعبدوا العجل قد أصبحوا معهم السيوف وهم لا يبصرون. لكن خدوا بالكم، ده كلام يعني احنا مش محتاجين، بس انا بقوله بس عشان نخلص لنتيجة انه مش معناها الانتحار ان واحد يقتل نفسه، لا، قتلهم قاتل يعني توبتكم القاتل، في حد كده يقوم بتنفيذ هذا الامر. تم ازاي؟ ان مجموعة مسكت السيوف وقتلوا هؤلاء، قتلوا وهم لا يرون من الذين يقتلونهم. في النهاية قدر الله تبارك وتعالى مين اللي يقتل؟ يقتل الذين عبدوا العجل. طبعا دي آية من آيات الله تبارك وتعالى، بالنسبة لنا لا نحتاج لهذا الأثر ان احنا نستوعب. إلا انا عايز اقوله بس، مش فاقتلوا انفسكم يعني انتحروا، مش ان اللي يعمل ذنب ينتحر، مش معناها كده. لان ممكن حد يجي يقول مثلا انا هيعمل زي بني اسرائيل انه يعمل ذنب ازاي ينتحر من عشان يتوب الى الله. لا طبعا الموضوع مش كده خالص. وبعدين الحكم ده نسخ، احنا عندنا مش كده، ان العبد مهما عظم ذنبه، مهما عظمت جريرته، ومهما عظمت مصيبته، توبته الى الله الحمد لله رب العالمين، المسألة سهلة جدا جدا، يرجع الى الله، يعود اليه، يبدل ذنبه حسنات. يقول: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وفي نسختها هدى ورحمة. الألواح طبعا اللي مكتوب فيها التوراة، الألواح دول مش لوحين كما قال أهل الكتاب، إنما هي ألواح ألقاها سيدنا موسى لما غضب، مش كسرها يعني، ألقاها زي ما بعض الناس على فكرة الإسرائيليات دي متسربة إليه، وأن سيدنا موسى غضب فرمى الألواح فكسرت. الكلام ده ما ليس هناك نص عندنا يقول هذا، فيش نص يقول بهذا فيما أعلم. وكثير من المفسرين يعني نفى أن يكون في نص ظاهر في هذا. فلما ألقاها سيدنا موسى حطاه هو غضبان، ذهب الغضب، مسك غضبان لله تبارك وتعالى مش غضبان للنفس، أمسك بهذه الألواح وفي نسختها هدى. وكان من بين الأسئلة التي أختم بها بقى الحلقة عشان حاجة جميلة كده، من بين الأسئلة التي سأل الله عز وجل موسى وهو على الطور، أنه سأل ربه: يا رب، من أعلى أهل الجنة منزلة ومن أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال الله لموسى: يا موسى، أدنى أهل الجنة منزلة رجل يجيء بعدما دخل
الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقال له ادخل الجنة، فيقول يا ربي وجدتها ملأة، فين؟ ما فيش مكان. فيقول الله عز وجل له: أما تحب أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ طبعا ده حاجة كبيرة جدا، يبقى له ملك، وده ده واحد، ده آخر واحد داخل الجنة. فقال: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله. يبقى كده قد كم؟ قد ثلاثة. فيقول: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك، اللي هم الثلاثة، وعشرة أمثاله، يعني كم ضعف؟ 33 ضعف ملك من ملوك الدنيا. ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فقال موسى: يا رب، فمن أعلى أهل الجنة منزله؟ قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بالتوحيد إلى يوم أن نلقاه، وأن يثبتنا على ما يحب. يا رب اجعل أعمالنا سالمة من الشرك، أعمالنا وقلوبنا، واجعل حياتنا كلها لك، ولا تجعل لأحد من أعمالنا غيرك نصيب. وارزقنا يا ربي الجنة وأنت راض عنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء جديد، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انظر وتأمل في سير الأعلام واقرأ في أحروف